Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bab tahrim an-niyahah. عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن يذهب فينهاهن فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثاني أن يذهب فينهاهن فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبتنا يا رسول الله. قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحث في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وعن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا نشركن بالله شيئا إلى قوله ولا يعصينك في معروف قالت كان منه النياحة. قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. وفي رواية قالت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة إلا خمس أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. نبدأ من هنا حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. أم عطية بنت كعب أو أم عطية بنت الحارث تقول أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة أي من ضمن البيعة التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم علينا وهي امرأة أنصارية أم عطية الأنصارية هذه امرأة من الأنصار فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من النساء وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة من الرجال ومن النساء فبيعة النساء قد نص عليها ربنا تبارك وتعالى فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فكان من ضمن نصوص البيعة أو شروط البيعة هي بيعة النساء ألا ينحن أي ألا تنوح المرأة أخذ عليها البيعة ألا تنوح والنوح رفع الصوت في البكاء عند الوفاة. تقول أم العلاء رضي الله عنها هذا لأهمية الأمر أخذ البيعة على الشيء يدل على أهميته أخذ البيعة على الشيء يدل على أهميته وفيه غلظ تحريم النياحة وعظم قبح النياحة والاهتمام بإنكاره والزجر عنه اللي هو النياحة لأنه مهيج للأحزان وهو النياحة مخالف للتسليم بالقضاء والقدر ولذلك النائحة ترتكب كبيرة من الكبائر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ على النساء ألا ينحن وكنا النساء في الجاهلية إذا مات الميت يجتمعن ثم يرفعن أصواتهن بالبكاء ويذكرن شيئا من محاسنه ومآثره ويبكين ويلطمن الخدود ويحلقن الشعور وربما تشق المرأة جيبها. لكن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد والبيع على النساء ألا ينحن إلا أن النساء لم يوفين بذلك إلا قليلا. تقول أم عطية فما وفت منا امرأة إلا خمس ما وفت منا امرأة يعني ما وفت بهذه البيعة من النساء إلا خمس من النسوة من الأنصار مع أنه أخذ العهد على جميع نساء الأنصار لكن ما وفت امرأة منهن إلا خمس فقط خمس نسوة قالت أم سليم، أم سليم، واسم أمي سليم الرميصاء أو الغميصاء بنت ملحان، الرميصاء أو الغميصاء بنت ملحان. وأم العلاء، أم العلاء، وهي من اللواتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أم العلاء. وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. يعني الراوي هنا شك، أهي ابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ؟ الحافظ بن حجر يقول: والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح، لأن امرأة معاذ بن جبل هي أم عمرو بنت خلاد بن عمرو السلمية أو السلمية، فاسم امرأة معاذ أم عمرو، فابنة أبي سبرة أم عمرو بنت خلاد، ابنة أبي سبرة هي غير امرأة معاذ، هي غير امرأة معاذ، فابنة أبي سبرة امرأة، وأم عمرو اللي هي امرأة معاذ امرأة أخرى. إذن هي قالت أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ. طب هذه ثلاثة، طب كيف ما وفت منا امرأة إلا خمس؟ ما وفت منا امرأة إلا خمس، وهي تقول خمس نسوة، لكن هنا عدت ثلاثة، ثلاثة من النسوة، فكيف تقول خمس؟ قالوا على الرواية اللي هي ابنة أبي سبرة بتكون واحدة، وامرأة معاذ هذه الثانية. ابنة أبي سبرة بمجموع الروايات عند الطبراني أن اسم ابنة أبي سبرة اسمها أم كلثوم، اسمها أم كلثوم، امرأة أنصارية اسمها أم كلثوم، وامرأة معاذ اسمها أم عمرو، اسمها أم عمرو. إذن لو جئنا نجمع نلملم أطراف الروايات، إذن أم سليم هذه واحد، أم العلاء اثنين، ابنة أبي سبرة اسمها أم كلثوم أي ثلاثة، وأم عمرو امرأة معاذ بن جبل أربع نسوة، أربع نسوة. طب فأين الخامسة؟ الرواية يقولون هي أم عطية، ولكنها ما عدت نفسها، هي أم عطية، يعني نفس الراوية هي أم عطية ولكنها ما عدت نفسها. في رواية قال: وكانت لا تعد نفسها، لأنها ما عدت نفسها في ذاك الوقت، بل تواضعا منها، وقيل لأنها يوم الحرة اجتمع النساء فلم تزل النساء بها حتى قامت معهن. يعني كيف النساء الآن بيظلوا يقوموا المرأة عبين ما ترقص معهن؟ زمان بيظلوا يشدوا فيها تعالي وتعالي عبين ما تنوح معهن حتى تنوح. قال: لم يزل النساء بها، يوم الحرة، حرة في المدينة سبعة أيام، استحلت المدينة وسفكت فيها الدماء وقت فيها من قتل، فالنساء استمعنا ينوحن. يعني حتى المسلمات بقيت عندهن هذا الأمر، ذكرنا حديث أنه هذا من أمر الجاهلية ولا يزال في هذه الأمة، فاجتمعنا بعد الحرة النساء لم تزل النساء بها حتى ما قامت معهن. أم عطية يوم الحرة رضي الله عنها وأرضاها، فهذه خمس نسوة في قمنا، بل خمس نسوة لم ينحن كما ذكرت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بهذه البيعة بعدم النوح دون الرجال، مع أن الرجال ربما البعض ينوحون، لكن هذا الغالب في النساء لقلة صبرهن ولقوة جزعهن ولخفة عقلهن، فيكثر منهن النوح ولقلة صبرهن على فقد الأحبة، فالمرأة صبرها أقل من صبر الرجل. وفيه فضيلة، هذا الحديث فيه فضيلة لهؤلاء النساء الخمس، يعني النساء الأنصار نحن أكثرهن قد نحن إلا هؤلاء الخمس، ففي فضيلة لهؤلاء الخمس من النسوة. رواية أخرى أنهم عطية رضي الله عنها قالت لما نزلت يبايعنك على أن لا يشركنا بالله، وإلى قوله ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف، كان من ضمن العصيان ولا يعصينك في معروف، أخذ عليهن صلى الله عليه وسلم ألا ينحن، يعني في البيعة ألا تنح المرأة. قالت الآن أم عطية ماذا قالت؟ يا رسول الله إلا آل فلان، يعني أنا أبايعك ألا أنوح، إلا آل فلان، يعني آل فلان سأنوح عليه. في رواية قالت يا رسول الله إن امرأة أسعدتني في الجاهلية، أسعدتني، فإنهم كانوا أو إلا آل فلان فإنهم كانوا يسعدوني أو كانوا أسعدوني. إيش يعني أسعدون أو يسعدوني؟ قلنا إيش قبل الإسعاد؟ القيام المرأة مع امرأة أخرى بالنياحة، تراسلها أو تشجعها على النياحة. فأصل الإسعاد أو المساعدة، النساء كن يسعد بعضهن بعضا، فكانت المرأة إذا مات لها قريب يجتمع النساء فقال فلان أس فلانة أسعدت فلانة، يعني ساعدتها في البكاء، ساعدتها في النياحة. فقالت فإنهم كانوا قد أسعدوني في الجاهلية، الأيام التي كان في الجاهلية مات لي قريب، فآل فلان نساؤهم جئنا إلينا ونحن وساعدوني في النياحة لما مات لي قريب، هذا من الجاهلية، فلا بد لي أن أسعدهم، يعني أن أكافئهم على إسعادهم، يعني حتى البكاء دين صار عندهم، يعني كأنه قرض ودين، يعني هذه المرأة ناحت بدي أروح أنا لما يموت واحد من أقاربها وأنوح مثل ما ناحت، يعني هذا دين في عنقي، أريد أن أكافئها على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ ماذا قال لها؟ إلا آل فلان. رخص لها في ذلك ولا ما رخص؟ رخص لها في ذلك، نعم. ففي هذا تصريح أنه رخص لها في ذلك عليه الصلاة والسلام. لأن اختلف العلماء، طب كيف رخص لها في هذا الأمر اللي هو شدد فيه النهي عليه الصلاة والسلام؟ رخص لها أن تنوح في هذه المرة لآل فلان فقط الذين كانوا قد أسعدوها في الجاهلية، فرخص لها في هذه المرة. بعض العلماء قالوا هذه خصوصية بأم عطية، هذا خاص بأم عطية فقط، أو خاص بأم عطية في هذا الوقت اللي هو في وقت إلا آل فلان فقط في حق هؤلاء، يعني مش خاص بأم عطية في كل الأوقات، فقط في هؤلاء الذين أسعدوا أم عطية، فالنبي أذن أن تسعدهم أم عطية، أم عطية إذا حدث عندهم شيء من العزاء أو من الكرم. وقال بعضهم قال الشرع ربما يختص بعض المكلفين بتخصيص الأحكام في حقه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبح في الأضحية، لا تذبحوا إلا مسنة، قال لا تذبحوا، قال إلا ألا يجد أحدكم فيذبح جذعة من الضأن. قال يا رسول الله إني أريد أن أضحي بجذعة، أي من المعز، قال لن تجزئ عن أحد بعدك، لن تجزئ عن أحد بعدك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المعز ما كان عمره سنة فما فوق، هذا الذي يجزئ في الأضحية. الضأن اللي هو ما كان قد بلغ الستة أشهر فما فوق، الضأن في الأضحية ما بلغ الستة أشهر فما فوق اللي هو البياض، أما المعز سنة فما فوق، هذا عنده من المعز لكن أقل من سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقال لن تجزئ عن أحد بعدك، لن تجزئ عن أحد بعدك، فرخص عليه الصلاة والسلام له خصوصا، يعني الآن لا يجوز لواحد يأتي يذبح من المعز أقل من سنة. طب النبي أذن لهذا، قال هذا خاص له. فكذلك بعض العلماء قال هذا خاص بأم عطية رضي الله عنها وأرضاها في هذه الحالة فقط، هذا خاص في هذه الحالة. ثم ذكروا أقوالا أخرى في هذا الباب. ابن حجر رحمه الله بعد كلام طويل، لأنه في حديث أيضا حديث أخرجه الإمام أحمد، قال مصعب بن نوح أدركت عجوزا لنا كانت في من بايع رسول الله، قالت فأخذ علينا، هذه عجوز امرأة، قالت أخذ علينا ولا ينحن، أي النساء، فقالت عجوز يا نبي الله إن ناسا كانوا قد أسعدونا على مصائب أصابتنا وإنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم، هذه امرأة أخرى غير أم عطية، فقال عليه الصلاة والسلام اذهبي فكافئيهم، قالت فانطلقت فكافأتهم، إذن هذه غير أم عطية وكذلك امرأة أخرى اسمها أسماء ابن يزيد بنت يزيد أيضا استأذت النبي فأذن لها. الحافظ بن حجر يقول بعد كلام طويل قال والظاهر أن وهذا أقرب الأجوبة يقول أنها كانت أي النياحة مباحة. الظاهر أنها كانت مباحة ثم كرهت كراهة التنزيه ثم كرهت كراهة التحريم يعني ثم حرمت تحريما قطعيا. فكان يقول أول شيء كانت النياحة مباحة ذلك ما ورد قبل ذلك أن بعض الصحابيات قد نحن هذا يدل أنه كان في وقتنا أوقات النياحة مباحة ثم بعد ذلك كرهت كراهة التنزيه كراهة التنزيه. ولعل هذا الوقت اللي هو في حديث أم عطية ومن بايعنا قد كرهت كراهة التنزيه فلما جاء التحريم بعد ذلك أصبح النهي عاما في كل وقت من الأوقات وفي أي امرأة من النساء. فأول شيء كانت النياحة مباحة ثم كرهت كراهة التنزيه. إيش كراهة التنزيه يعني؟ يعني مكروه وليس محرما. ثم بعد ذلك حرمت ثم بعد ذلك. هذا أقرب الأجوبة أنه كيف النبي عليه الصلاة والسلام يرخص أم عطية لأنه في ذاك الوقت كانت مكروهة كراهة تنزيه ثم بعد ذلك حرمت تحريما قطعيا ثم بعد ذلك حرمت تحريما قطعيا. أما حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال في خبر قتل زيد بن حارث جعفر بن أبي طالب عبد الله ابن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن قول عائشة وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب. هذا في غزوة مؤتة في غزوة مؤتة قتل هؤلاء الثلاثة وكانوا قادة الجيش زيد بن حارث وزيد بن حارثة كان يدعى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أبطل الإسلام التبني أصبح ينسب إلى أبيه زيد بن حارثة وأصبح مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رضي الله عنه قصيرا شديد الأدم أسمر اللون في أنفه فطس رضي الله عنه وأرضاه. وكان زيد بن حارثة راميا من أرمى الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. استشهد يوم مؤتة سنة 8 من الهجرة وهو ابن 55 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم نعاه لأصحابه. وجعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى الحبشة وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه. ما أدري بأيهما أفرح أبي قدوم جعفر أم بفتح خيبر. وكان جعفر بن أبي طالب قد قتل يوم مؤتة وكان ابن عمر إذا حي ابن جعفر إذا حي ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذا الجناحين يا ابن ذي الجناحين السلام عليك يا ابن ذي الجناحين يعني أبدله الله جناحين يطير بهما في جنات النعيم. قال وعبد الله ابن رواحة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه صحابي أنصاري خزرجي روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستشهد في غزوة مؤتة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبر خبر موت الثلاثة جلس يعرف فيه الحزن جلس يعرف فيه الحزن أي يعرف على وجهه الحزن عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب أنه بشر يعتريه ما يعتري البشر. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرحمة والرضا بقضاء الله فهو يعرف فيه الحزن رحمته بأصحابه ويبكي على أصحابه. جلس يعرف فيه الحزن جلس من باب الجلوس وكظم الغيظ جلس عليه الصلاة والسلام يعرف فيه الحزن. طبعا هذا مما استدل به من قال بجواز الجلوس للتعزية وفتح بيوت العزاء. هذا ما استدل به من قال بالجواز قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر وفاة ابن عمه جلس عليه الصلاة والسلام يعرف فيه الحزن يعني حتى يأتيه الناس للتعزية. فقالوا يجوز أن تفتح البيوت العزاء ويأتي الناس للتعزية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وأتى الناس للتعزية. طبعا هذا القول بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام جلس في ناحية من المسجد يعرف على وجه الحسن، وما جلس بقصد أن يعزيه الناس، لم يجلس حتى يعزيه الناس، يعني ما جلس مجلس عزاء، جلس يعرف في وجه الحسن، جلس يتأمل، جلس يتفكر عليه الصلاة والسلام. ثم نقول هذا النص محتمل، لكن عندنا نصوص صريحة صحيحة بينة واضحة تبين لنا حكم الجلوس للعزاء، ما حكمه، ما حكم الجلوس للعزاء، نصوص صريحة صحيحة. جرير بن عبد الله يقول في مسند الإمام أحمد، يقول جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. فالنياحة ليست فقط لطم الخدود وشق الجيوب، الاجتماع لأهل الميت وصنع الطعام إلى أهل الميت من النياحة، يعني أهل الميت يصنع الطعام للناس ويجمعون الناس عليه، هذا نوع من أنواع النياحة. اجتماع أهل الميت في بيت عزاء واستقبالهم الناس للتعزية أياما، هذا نوع من أنواع النياحة، والنياحة كبيرة من الكبائر. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما ماتت أخته اجتمع النسوة للعزاء، فقال ابن عمر: أخرجنا من بيت أختي حتى لا تعذب أختي بذلك. أخرجنا من بيت أختي، يعني الاجتماع للعزاء، حتى لا تعذب أختي بذلك. الاجتماع للعزاء أيها الإخوة منهي عنه ولا يجوز الاجتماع للعزاء. ابن ماجة قال: باب النهي، بوه باب النهي عن الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام، النهي الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام، هكذا بوه الإمام ابن ماجة، يعني أهل الميت يجتمعون، قال هذا فيه النهي، وفي الإقناع في متن الإقناع قال: ويكره الجلوس لها، أي للتعزية، يكره الجلوس أي الاجتماع لها. ونقل المروزي عن الإمام أحمد قال: هو من أفعال الجاهلية وأنكره إنكارا شديدا، ألا وهو الجلوس الاجتماع للتعزية وصنع الطعام كما يفعله الناس اليوم. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف بالأصل هو الشيرازي على كراهيته، ونقله في التعليق ونقل آخره، وقال الشيرازي: ويكره الجلوس للتعزية لأن ذلك محدث والمحدث بدعة. هذا قول الشيرازي صاحب المهذب، قال: ويكره الجلوس للتعزية لأن ذلك محدث والمحدث بدعة، والمحدث بدعة. وقال ابن الهمام: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة. إن أهل الميت يضيف الناس ويصنع الطعام للناس، قال: وهي بدعة مستقبحة. فكانوا يعدون هذا من البدع، وكانوا يعدونه من أمر الجاهلية، يعدون ذلك الأمر من أمر الجاهلية. قال جرير لما قدم على عمر قال: فقال: هل يناح قبلكم على الميت؟ يعني هل الناس ينوحون على الميت؟ قال: لا. قال: فهل تجتمع النساء عندكم ويطعم الطعام؟ قال: نعم. قال: تلك النياحة. يعني قال هو لما سأله يناح على الميت، جرير قدم على عمر فقال: هل يناح قبلكم على الميت؟ يعني يسأل: هل أنتم ممن تنوحون على الميت؟ قال: لا، نحن ما ننوح، نعرف أن النياحة حرام. طيب سأله: هل تجتمع النساء عندكم ويطعم الطعام؟ قال: نعم. قال: فتلك النياحة، تلك النياحة. وجاء في الفتاوى الهندية: يكره الجلوس على باب الدار وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط، أصبح الآن في عندنا يصنع الخيام ويفرش البسط، من فرش البسط والقيام على قوارع الطرق من أقبح القبائح. وهذا جاء في الفتاوى الهندية. تعمدت أن أسوق هذه النصوص الكثيرة من أقوال أهل العلم حتى لا يقول واحد: يا شيخ أنت جئتنا بما لم يأتي أو بما لم نسمعه في أبائنا الأولين. نحن نعرف مات الميت إذا في عزاء، وبيت العزاء 3 أيام، هذا أمر يعني معروف، ما أحد ينكره، سمعتم كلام أهل العلم في حكم اجتماع الناس للعزاء. طب واحد مات ميته يا شيخ ماذا يفعل؟ مات له ميت ماذا يفعل؟ كيف يعزيه الناس؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله قال بل ينبغي أن ينصرفوا إلى حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم. ينبغي أي لأهل الميت أن ينصرفوا في حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم. واحد من أهل المسجد مثلا وجدناه في المسجد نعزيه، واحد جئنا وشهدنا الجنازة أقرأناه السلام أدينا حق التعزية هذه تعزية انتهى، واحد كلمته على الهاتف هذه تعزية. قال فمن صادفهم عزاهم، هذه التعزية الشرعية، عندما تصادف أحد الذين أصيبوا بفقد ميت فعزه، هذه التعزية الشرعية. لكن للأسف الناس يتكلفون الآن ويخالفون النصوص الشرعية الثابتة، أقوال الصحابة، أقوال أهل العلم، كلها يضربون بها عرض الحائط ولا يبالون أيها الأخوة، لا يبالون. وليت المسألة أصبحت فقط تعزية، بل أصبحت الحرمة من وجوه أخرى أيها الأخوة، يعني أصبحت حرمة فتح بيوت عزاء ليس من جهة فقط بيوت العزاء، أصبحت من وجوه أخرى. أولا من هذه الوجوه الإسراف، فأصبح الأمر أنه مش مسألة بسيطة جدا، بل يمكن يتحمل الرجل دين 2000 و3000 و4000 في بعض بيوت العزاء يتحمل الدين. إنكم كما قال عمر بن عبد العزيز إنكم ترزؤون وتغرمون، يعني تصابون بالميت وتغرمون، يعني تداينوا بعد ما تأخذون من المصيبة، تصابون من المصيبة بعد ذلك أيضا تغرمون، الغرم الدين. إنكم ترزؤون وتغرمون، يعني بلغتنا الآن موت وخراب بيوت، بموت لميت فوق ما هو حزين، بعدها العزاء بيطلعوا لحصيل الدين 3-4 آلاف ويلا سجن 4-5 سنوات وانت تسد فيه، وهو موت وخراب بيوت. فتكلف إسراف أصبح الآن، تباهي، هذا كله من المحرمات، تباهي بالعزاءات. أنا واحد بقول والله عملت عزاء لأبوي، يا أخي نفسك تعزي مثله يا أخي، قلت الله يكفينا الشر يا أخي، من إيش عزي مثل هذا العزاء؟ لا يا أخي، العزاء الآن أصبح الناس يفتخروا به. والوجه الآخر اللي أصبح وجه آخر للحرمة، ما يحدث في بيوت العزاء الآن من الغيبة والنميمة وذكر أعراض الناس، ومن المجالس التي فيها ليس التواصل بين الناس، بل يجتمعون لا يتذكرون الآخرة أو يتذكرون الميت أو يذكرون الله، لا بل يجتمع الناس على قيل وقال. بل واحد قال سبحان الله أصبح عند الناس تناقضات، قال في العرس الناس يعني على أعصابه وكل واحد بوز شبريه، قال والله في العزاء بيجلسوا أحلى النكت بتطلع بالعزاء، قال والله قاعدين إنه شو أجمل النكت يا رجل إنها في العزاء. طب العرس كل واحد بوزه هيك أبو العروس وأبو العريس وكذا وبتربص، هذه تناقضات. الأصل تفرح إذا في عرس في زواج، الأصل تفرح، لكن الآن هذا من مفاسد كذلك بيوت العزاء، من مفاسد بيوت العزاء، غير ما ذكر أنه أصل هذا أصل بيوت العزاء التحريم. ماذا نفعل يا شيخ؟ واحد من الكرك كيف بده يعزيه؟ من الكرك على الهاتف يعزيك، أو يأتي ويعزيك وينصرف، ليس من الشرط أن يفتح بيوت العزاء. وكم واحد بعدين من الكرك أو المعان كم واحد، لكن الناس لما يتكلفوا الآن مثل صنع الطعام، يقول يا شيخ جاءنا ضيوف من مكان بعيد، أنا بسأل كم ضيف جاء، كم واحد؟ 10-20-30، طيب هؤلاء ضيوف اصنع لهم طعاما، من باب أنهم ضيوف ليس من باب العزاء، اصنع لهم طعاما. لكن لما تدعو 100 و200 و500 هذا الأمر الذي فيه النهي، وقد سمعتم الأحاديث وسمعتم كذلك أقوال أهل العلم. قال فجلس عليه الصلاة والسلام يعرف في وجهه الحزن. إن شاء الله نكمل الحديث في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.